بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي أعز العلماء الربانيين وأعلى قدر أهل الفقه والدين. الحمد لله الذي رفع قدر العلم وأهله، فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعهم الله عز وجل بالعلم وأعزهم بالذكر والفقه، بل ثلث بهم سبحانه وتعالى في أعلى وأسمى شهادة، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. جعلهم أفضل خلقه، ولم لا، فهم الذين يرشدونهم إليه سبحانه، تزداد بهم حسناتهم، وجعل كل من يهتدي بهم في ميزانهم وفي ثوابهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم إخوتي الكرام، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، والناس موتى وأهل العلم أحياء. الموت سنة الله عز وجل في خلقه، وآية من آياته في عبيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فشتان شتان بين عالم يموت وبين همج رعاع يموتون، شتان بين السماء والأرض وبين الظلمات والنور. لا شك أن الكل يعلم أن هذا اللقاء وإن تأخر قليلا فإنه مرثية لفضيلة الشيخ سماحة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله تبارك وتعالى، وجعل الجنة مثواه، سائلين الله عز وجل أن ييسر لنا أن نبرز جزءا ولو ضئيلا من مآثره ومكارمه رحمه الله. يسعدني ويشرفني أن يكون معي اليوم فضيلة الشيخ محمد الكردي حافظه الله الداعية الإسلامي المعروف، وفضيلة الشيخ إسلام دعدوشة وهو من تلامذة الشيخ، وآثرنا أن يكون بيننا حتى يحدثنا رأي العين عن الشيخ رحمه الله. نعم إخواني الكرام، إن العلم هو الذي يفاضل بين الإنسان وبين أخيه. العلم هو المفخرة التي يجب أن يفتخر الإنسان بها. فإذا أردنا أن نتحدث عن المصائب، فلا مصيبة أعظم ولا أجل من فقدان عالم، وهذا ما نسمعه من فضيلة الشيخ محمد كردي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، نعم إخواني المشاهدين والمشاهدات، فإن الموت قد كتبه الله تبارك وتعالى على خلقه أجمعين، ولكن كما قال أخي الحبيب، شتان بين موت عالم وموت همج رعاع. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد رفع الله تبارك وتعالى قدر العلم وقدر العلماء، فمع أول آيات تنزل من كتاب الله تبارك وتعالى، يرفع الله قدر العلم وقدر القلم وقدر العلماء، فيقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم لقد رفع الله تبارك وتعالى قدرهم في الدنيا بهذا العلم العظيم. وإذا كنا نقول إن الله يرفع العلماء بالعلم، فنقصد بهذا العلم علم الشرع، علم معرفة الله تبارك وتعالى وما له من حق وما يجب له من صفات وأسماء. إذا قلنا إن الله تعالى عظم العلم، فإنما نقصد بهذا العلم علم معرفة الأنبياء والمرسلين وما لهم من حق وما يجب تجاههم. كذلك نقصد علم الآخرة، علم الجنة والنار وما يوصل إليهما من القول والعمل. وهذا لا يحط من قدر علوم الدنيا، وإلا فإن علوم الدنيا إن اتخذها الناس وسيلة إلى معرفة الله تعالى وزيادة قربهم من الله وخشوعهم لله تبارك وتعالى فنعم العلوم هي. أما إذا كانت هذه العلوم صدت الناس عن سبيل الله واستعملت لغير مرضاة الله تبارك وتعالى فبئس العلم هو. وقد نعى الله تبارك وتعالى على قوم لا يحصلون من العلوم إلا علوم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا دليل على أن الذي يحصر تعلمه في علوم الدنيا فهو بمنأى عن رحمة الله تعالى، لأنه بذلك سيغفل عن الآخرة. رفع الله قدر العلم والعلماء، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفع الله العلماء فوق المؤمنين في الجنة 700 درجة. ومعاذ بن جبل يحشر يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر، نعم يعني بمسافة، لأن معاذ بن جبل هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على العلم ويحث على طلبه، وأن فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أفراد الأمة، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر أو الشمس والقمر على سائر الكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على العلم ويحذر من الجهل، ذلك لأن العلم يقرب العبد من الله تبارك وتعالى، والجهل يبعد العبد من ربه ويقربه من شيطانه عياذا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا بالعلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحبون العلماء ويقدرونهم حق قدرهم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ إسلام. لا شك قبل أن نسترسل في الحديث عن سماحة الشيخ رحمه الله، نريد أن نعرف الناس بفضيلة الشيخ ومدى علمه ومدى جهده في تحصيل العلم وهمته كذلك في بذله لطلبته.
الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والله أسأل أن تكون هذه الحلقة ما هي إلا بداية، وإلا فقدر الشيخ عظيم يحتاج إلى وقفات وقفات لإبراز قدره ولمعرفة الناس بقدر هذا الجبل وهذا النجم الذي هوى وهذا البحر الذي انطوى. نسأل الله عجل أن يرفع درجته في المهديين. وأنا أبدأ بهذه الكلمات، ورحم الله ابن القيم حينما قالها: لنعلم أي مصيبة فقدنا بها أو رزق بها الأمة، وهذه أعظم المصائب أو أعظم المصائب. نسأل الله أن يجبر الأمة في مصابها وأن يخلف عن هؤلاء العلماء الربانيين خيرا. يقول ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. والجهل داء مرض، ولكن ليس أكي مرض، أعظم الأمراض بل هو أشدها فكا على إطلاق. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ومن أحق بهذا الوصف من سماحة الشيخ الوالد عبد الله بن جبرين رحمه تعالى، الذي ملأ الدنيا علما وفهما وتربية فهو كان بحق، والعلماء هم أولى الناس بأن يكونوا آباء، من أحق الناس بأن يكون هذه الأبوة من العلماء سماحة الشيخ ابن جبير رحمه الله. فنقول سماحة الشيخ أكثر من أن يعرف، هو أشهر من أن يذكر، ولكن معرفة العلماء عن قرب أو مخالطة العالم، هذا الجانب الذي لا يتاح لكثير من الناس، يعني يبين للإنسان صورة مشرقة ورقراقة، سينظر إلى الشيخ يتكلم، يحادث، يعظ، يدعو، يؤلف، فينبهر بهذا الجانب. لكن لو أطللت إطلالة عجلة على عبادته وزهده وسمته وهديه ودله إلى غير هذا لا صدمت وأدهشك ذلك. هذا الصنف أتيح لي للشيخ رحمه تعالى، كيف تراه ويستقبل ضيوفه مع كبر سنه ومرض الأخير، وكان كلنا يتفنى في أن يخدم الشيخ، ولكنه يأبى رحمه تعالى إلا أن يقوم بنفسه على ضيوفه وعلى طلابه رحمه تعالى، إلى غير ذلك المواقف. في بداية طالبين عن العلم عند الشيخ بدأت بكتاب العقيدة الطحوية، شرح العقيدة الطحوية، فالشيخ بيتكلم عقيدة التسلسل وغير هذا، فما فهمت شيء، يعني ظننت أن العلم صعب. فبعد الدرس قلت للشيخ ظهرت تتكلم عن كذا وكذا وأنا ما فهمت، ربما أنا لعلي أترك العلم أو العلم يحتاج إلى آخرين. فقال يا بني هل درست كتاب التوحيد؟ هل درست الأصول الثلاثة؟ قلت لا. قال العلم رتب وسلالم، لابد من منهجية، اذهب فادرس أولا ذلك ثم آتي، ثم آتي بعد ذلك، ثم عهد لي بعض الطلاب درست معهم هذه الأشياء، وفعلا انتفعت جدا بمسألة المنهجية، فكان يحض الطلاب ويشجعهم ويعني يوطئ لهم كنفة، إلى غير ذلك مما غمر الطلاب جميعا بهذا الفضل. والعجيب أن الشيخ رحمه تعالى من الأمور العجيبة كان في درس الفجر مئات بل 500 طالب أو على الأقل يحضرون له، وفي بعض أيام الاختبارات كان يعني بعض الطلاب تتغيب فيكون في 5 أو في 6. والله الذي لغيره ما تغير الشيخ البتة، نفس الأداء ونفس العطاء ونفس الجد ونفس الهمة العالية، ما ضعفت ولا يوما، نفسه هو هو. كل ذلك المواقف تجعل الإنسان يعرف كيف فضل هذا الرجل العظيم الذي فعلا يعني استفدنا منه كثيرا جدا في هذه المسائل، الهمة العالية، الشفقة، قوة في الحق. أيضا من الأشياء العجيبة أنه مر شيء عابر، محرر في أحد المجلات الخليجية يعني ذكر شيئا من باب أن يطرف الناس أو يضحكهم أي امتحانات، على لسان طالب يقول أيها المعلمون فليقل يقول أيها المعلمون، طبعا يناشد هؤلاء يقول من قتل فليحسن قتله، ومن ذبح فليحسن ذبحه، ويعني إيه ولتوضحوا أسئلتكم بارك الله عليك، كأنه هنا إيه يستخدم هذا إيه. فطبعا لما قرأنا عليه هذا أحد الطلاب هذا هذه القصاصة فعجب جدا، وكتب إلى هذه قال كيف يعبث بالسنة وأن توضع في غير موضعها هكذا، كيف ذلك توضع في غير موضعها؟ وبعد ذلك تلاعب بكتاب الله وسنة رسوله، ثم كتب مقالة شديدة في المجلة ينصح هؤلاء بإيه بألا يقحموا نص كتاب والسنة في غير ما جعلت له. كان عنده غيرة عجيبة جدا رحمه تعالى على مثل هذه المسائل رحمه تعالى. أيضا الشيخ كانت عبارته تسبق عبارته، كنا نذكر ندرس مع الشيخ لمعة اعتقاد ابن قدامة، طبعا العقد العامة لإمام الله وملائكة كتبه، ثم جه مبحث الصحابة ويتكلم عن العشر المبشرين، كان أحد إخواننا يقرأ، فلما بدأ يذكر فلان في الجنة وفلان جاي، وإذا بالشيخ يبكي بكاء شديدا وحبسته العبرة، وإذا أنظر يمين وشمال فإذا الحلقة كلها تبكي بكاء الشيخ رحمه تعالى، كان سريع التأثر إلى غير هذه المواقف.
جزاكم الله خيرا، إن شاء الله سنعود لك كثيرا. لكن فضيلة الشيخ محمد، هناك أسئلة دارت في بعض الأحاديث عن الشيخ، بعض المشاهدين اتصلوا والمشاهدات ربما سمعت هذا السؤال من أخت تقول أين الشيخ ومتى كان هذا الشيخ ولماذا لم تخبرونا وتعلموننا من علمه أثناء حياته، أين هم ولماذا بعد موتهم تأتون وتحدثوننا عنهم فنفجع بهم أشد فجيعة، فكيف نستفيد من علماء؟ لا شك أن عندنا علماء من علماء الأزهر، علماء يعني عظام، يعني حفاظ للكتب فعلا من العلماء الأزهر، وليست يعني عصبية، ولكن علماء أجلاء ويؤثرون الخفاء والتستر، وكذلك علماء في جميع البلدان، علماء كبار جدا، ولكن ربما يظهر على الساحة أو تظهر على الشاشات يعني بعض الفئة، يعني فئة قليلة من العلماء، ويعني نترك البقية. كيف نستفيد منهم وكيف نظهر علمهم قبل موتهم؟
الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح المروي في البخاري وغيره، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. غالبا لا يعرف قدر العالم إلا بعد موته، وهذا إذا قرأت في الكتب كلها تجد غالب العلماء عند موتهم يشعر الناس بشدة الفجيعة. ونعم، إن المصاب الذي تصاب به الأمة تصاب به الأرض والبشرية جمعاء بموت عالم يعني يفوق جميع المصائب. اليوم يتحدثون عن مصاب مثلا انهيارات في البورصة، والمصاب الكبير المالي الذي أصاب العالم، المصاب في البترول، المصاب في كذا وكذا. كل هذه المصائب لا تعد شيئا بموت العلماء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أخذ العلماء وبقي حثالة الناس قامت الساعة عليهم، فبقاء العلماء بيننا هو أمان، بقاء العلماء بيننا أمان. فإذا مات العلماء كان هذا نذير شؤم بقرب قيام الساعة ونزول البلاء على الناس، بل وترأس الجهال الذين يأخذون بيد الناس إلى طرق الضلال وإلى النار لا إلى طريق الحق وإلى الجنة كما كان يأخذ العلماء بيد الناس. ولذا ممن يشفقون على موت العلماء بل ويستغفرون لهم في حياتهم النملة في الجحر والحوت في البحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن العالم ليستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. النمل والسمك يستغفر العالم، وكأن وجود العالم بيننا نعمة وأمان لأهل الأرض. السائل يسأل يقول: كيف نعرف العلماء؟ كيف نصل إليه؟
إن شاء الله نعرف كيف نصل إلى العلماء بعد هذه المداخلة من أخي الحبيب فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم الحمحمي. تفضل يا شيخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأنا أخبر في الحقيقة وأذكر نفسي وإخواني بأننا نعيش اليوم زمن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من مفردات هذه الفتن رفع العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيحين: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. وقد تفضلتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن قد فقدنا من علمائنا الكثير، وقيمة هؤلاء العلماء الذين فقدناهم في السنوات الماضية القليلة الماضية أنهم كانوا من المراجع التي نرجع إليهم في كل مسائل العلم، ونحن نفتقد أمثال هؤلاء العلماء مع الأيام. ولذلك فهذا العالم الذي فقدناه في الأيام الماضية هو من أهل التوحيد، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من شؤم موت العلماء أن يقل التوحيد في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل علماءنا في الصالحين، وأن يعذرنا في هذه المصيبة خيرا، فإن علماءنا كما قال ابن القيم هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا بالتنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. ف فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يجرنا في مصيبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبشيوخكم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم، الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا شك أن فجيعتنا في شيخنا المبارك شديدة ومصابنا فيه عظيم، وإذا ما نظرت كما سنرى الآن جنازة هذا الشيخ المبارك نتذكر قول الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع والزيغ: موعدنا يوم الجنائز. وكذلك نتذكر قول هارون الرشيد حينما وجد الناس يلتفون حول رجل فقال: من هذا الرجل الذي يلتف الناس حوله ويتركونني وأنا الملك وأنا الخليفة وأنا الأمير؟ قالوا: إنه عبد الله بن المبارك. فقال: والله هذا هو الملك، إن هذا لهو الملك. ويرد عليه وإن كان بعده بمراحل وبأزمنة عالم جليل من أهل السلف يقول: إننا في نعمة وإننا في سعادة لو يعلمها أهل هذه القصور من الملوك والأمراء لجالدونا عليها. نعم، لا شك أن موت العالم عظيم، وخاصة إذا كان عالما ربانيا يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وهذه الميزة هي التي كانت تميز فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا ما نظرنا إلى جنازته وإلى هذا الحشد الهائل الذي رأيناه وشاهدناه على شاشاتنا الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية، نجد أن الرجل في قلب كل المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أنه كما شهد له هذه الآلاف بهذه الجنازة أو في هذه الجنازة وبهذا الجمع الغفير، أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. وهنا قصيدة أقولها رثاء لفضيلة الشيخ، يقول قائلها: هي الهواتف تأتيني فتبكيني، وسابل الدمع بالأحزان يضنيني، أن الكبير كبير الناس ودعنا، وغيب القبر جثمان ابن جبرين. لقد بكيت وفيض الدمع يغمرني، أستذكر الشيخ والأشجان تدميني، حتى ترجع مني الصوت منتحبا، والناس تعجب من حزني وتسليني. تالله ما كان إلا بالهدى علما، وما الذي عاش في علم بمدفون. تالله ما كان إلا بالهدى علما، وما الذي عاش في علم بمدفون. أما العلوم فغيض من فضائله، كالورد من بين أزهار البساتين، فتارة في المعاني ينتقي ضررا، وتارة في متون الحفظ للدين. قد كان بالفضل بين الناس مشتهرا، بما له في المعالي من ميادين، حتى تبوأ فيها رأس قمتها، تبوأ الدر تيجان السلاطين. ما كنت أحسب أن الموت يخطفه، أستغفر الله من ظني وتخميني، أستغفر الله من ظني وتخميني، وقد وجدت بأن الظن منشأه من آية هديها في النفس تهديني، الله خلد بالإخلاص صفوته، ومن يخص من الغر الميامين، الله خلد بالإخلاص صفوته، ومن يخص من الغر الميامين. لا شك أن موت هذا العالم فضيلة الشيخ إسلام يؤثر فيك أكثر منا، لا شك أن موته أثر فينا جميعا وأبكانا جميعا، ولكن ربما يكون عندك أكثر لأنك خالطته وجالسته، فماذا من جانبه الآخر، فماذا عن جانبه الآخر؟ علمنا أنه عالم رباني، ولكن حياته كيف كانت رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، ما أكثر الجوانب التي لو أردنا أن نستقصيها لما كفنا لقاء ولا لقائين، ولكن أيضا وإن تعجب فعجب تفاعل الشيخ رحمه تعالى مع قضايا المسلمين في كل مكان، في العراق، في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان كان دائما يؤز الناس إلى مناصرتهم ودعوتهم ومؤازرتهم، وكان بواجب نصرتهم بالمال وبتعريف مآسيهم وغير ذلك، كان رحمه تعالى في هذه المسائل رأسا، وكان لا يشق له غبار رحمه تعالى في هذه المسائل. أيضا كان الشيخ رحمه تعالى عنده من أصبر الناس وأدأب العلماء في صبره على الطلاب وجلوس لهم، قد يسأل السؤال أكثر من مرة أكثر مرة ويصبر ويحلم ويعيد الجواب مرة ومرة ومرة دون ذجر ولا تأفف. العجيب أنه سافر مرة للعمرة كعادته، وكان في درس الخميس فجر الخميس، يحدثني أحد الطلاب أنه أتى في يعني ليلة الخميس متأخرا جدا وكلهم ناموا، ثم ما ظنوا أبدا الشيخ سيأتي درس الفجر الخميس، وإذا بالشيخ يأتي درس الخميس كعادته ويظل إلى الإشراق، ما تأفف ويقال أنا كبير في السن ولا مريض ولا غير هذا، دأبه نفس الهمة والنشاط والحسبة والجدية. أيضا كان جامعة متحركة رحمة تعالى، انظر أنا أحصيت مرة في أسبوع دروس الأسبوعية أكثر من 25 كتاب في الفقه والأصول والتفسير واللغة والعقيدة وغيرها من الفنون، كما قال أحد مشايخنا الشيخ ابن جيمي رحمه تعالى ضرب من كل فن بسهم رحمة الله عليه، كان بلا كلل وبلا دأب رحمه تعالى، كل ذلك يجعلك تكتسب منه سعة الصدر والسمت والهدي والدل وإشفاقه على الناس وطلب العلم بالجلوس لهم والصبر عليهم إلى غير ذلك. فما أكثر المواقف، ولكني كما ذكرت لك وأنت أحدثك لو
إن شاء الله نسترسل. نعم. إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ محمد، طيب إن شاء الله نكمل بعد الفاصل، فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم والإيمان وأسرار.
لا شك أن فيه علماء أجلاء وفضلاء من علماء مصر ومن علماء العصر، يعني افتقدناهم قريبا ومنذ سنوات قليلة، فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، فضيلة الشيخ صفوت محمد صفوت نور الدين رحمه الله، فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي وغيرهم من علماء، فضيلة الشيخ جاد الحق وفضيلة الشيخ الشعراوي وغيرهم والشيخ عطية صقر رحمهم الله جميعا. لا شك أن هذه مصيبة كبيرة جدا وتشعرنا بأن الأمر جلل ولابد من أخذ العدة، فكيف نقف أمام هذه العبرة وأمام هذه الموعظة وقفة متأمل ناصح؟
لا شك أخي الحبيب أن موت العلماء بالفعل يعني مصاب عظيم جدا، تعلمه من خلال قول المولى عز وجل وأطيعوا الله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس أولي الأمر الأمراء والعلماء، فإذا فسد الأمراء فالعلماء هم أولي الأمر. وكما ذكرنا الشيخ الحمائمي أن طاعة العلماء مقدمة على طاعة الوالدين، مقدمة على طاعة الوالدين، لأن الله تبارك وتعالى ضم طاعتهم إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العالم يأخذ بيدك إلى الله ويعرفك الطريق إلى الجنة، أما غيره فإنما يعرفك الطريق إلى الطعام والشراب وما يصلح دنياك، أما هذا فيأخذ بيدك إلى الجنة. واحد يسأل يقول يعني طب فين العلماء، احنا عايزين نشوف العلماء، عايزين علماء يقولنا. لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، لابد أن تطرق باب العلماء، لابد أن تخرج في الرحلة إلى العلماء، لابد أن تجلس إلى تحت أقدام العلماء، لابد أن تتواضع للعلماء، لابد أن تأخذ منهم مع كامل ووافر التعظيم والتجليل لهم، ولا نقول تقديسا ولا عبادة لهم، لأننا نحترمهم باحترام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسلم أمرنا أن نحترمهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فتعظيمك للعالم وأخذك منه هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وللعلم يجب أن يعلم هذا كل المسلمين، وبخاصة أهل العلم منهم أو أهل الطلب منهم، طلب العلم يعني طلبة العلم، أن على رأس أهل السنة والجماعة يتميز منهج أهل السنة والجماعة بتعظيم العلماء والرجوع إليهم في كل صغيرة وكبيرة. لا يحل لمسلم بحال من الأحوال أن يصدر في أمر من الأمور إلا بأن يرجع إلى أهل العلم. المشكلة الكبيرة اليوم واحد يقول لك أنا تعاملت بالربا فكيف التخلص، أنا وقعت في الطلاق فكيف الخروج، أنا وقعت في كذا فكيف كذا، هذا كله نتيجة أنهم لا يدرون أنه يجب عليهم طلب العلم قبل الخوض في التجارة وفي الزواج وفي البيع وفي الشراء وفي غير ذلك. وهذا يبين قيمة العلم وأهمية الإيه؟ وأهمية العلم. الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى الذي قضى نصف قرن من الزمان في التربية أو التصفية والتربية في غربلة الأحاديث التي وصلت إلينا حتى يميز ما فيها من صحيح وضعيف، وهذا أهم وأشق عمل قام به هذا العالم الجليل وقد مات رحمه الله، الشيخ ابن باز ما فقيه الدنيا، الشيخ ابن عثيمين فقيه وعالم الدنيا، وغيره من العلماء كان يجب أن نبذل المجهود لأجل أن نحصل منهم، ولكن مات هؤلاء، فما العمل الآن؟ هذا سؤالك.
نكمل إن شاء الله بعد الاتصال. فضيلة الشيخ رضا أبو الفتوح، تفضل الشيخ رضا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ رضا. طب تفضل تفضل
كمل. يعني نقول كيف العمل، كيف العمل الآن وقد مات كثير من العلماء، لابد أن يعني نعض بالنواجز على أي عالم أو طالب علم موجود الآن بين أظهرنا، وأن نضرب له أكباد الإبل كما يقال لنصل إليه ونأخذ عنه العلم ونصبر على هذا. لماذا؟ لأن هذا العلم هو طريق الحياة وطريق النجاة. العلم هذا وحي، وقد سمى الله الوحي الروح، وكل عبد ليس فيه روح فهو ميت، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى سمى هذا العلم الوحي، سماه روحا وسماه نور، فالذي يعيش بلا روح فهو ميت، والذي يعيش بلا نور فهو في ظلمات، والبعيد عن العلم والعلماء فهو بين ميت ومحبوس في ظلمات الشهوات والشبهات. فلا نجاة لنا، لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى العلم وإلى العلماء. وحينما أقول العلم فإنما أقصد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وحينما أقول العلماء أقصد العلماء الربانيين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الذين يحفظون كثيرا بل الذين يعملون ويطبقون العلم، هذا هو العالم الرباني. أقصد كذلك بالعلماء العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، أقصد بالعلماء الذين يربون الناس على التوحيد قبل أي علم آخر، لأنه لا نجاة لنا في الآخرة إلا بتوحيد رب البرية. فالتوحيد أولا والتوحيد آخرا، التوحيد قبل وحدة الصفر.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ رضا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زميل حدثة.
حياكم الله شيخ حسن.
تفضل يا شيخ رضا، الله يبارك فيك.
وأرحب بيكم فيكم الكرام.
ربنا يبارك فيك.
الشيخ محمد الكردي وفضيلة الشيخ إسلام الذي أظنه قد رأيته عند الشيخ في السويدي في منزل الشيخ.
أيوة نعم.
يعني لو تذكر الشيخ إسلام أخوك رضا بالفتوح.
يا مرحبا شيخ الله
يحييكم. احنا عارفين ان انت من تلامذة الشيخ يعني جزاك الله خير.
كان الشيخ يعني رحمه الله بيشرح العقيدة الطحاوية في بيته، وكان يشرح لنا منار السبيل في مسجد سوق الخضار في عكاية رحمه الله تعالى. ولكن يعني حبيت ان انا اعمل المشاركة دي يا شيخ حسن والله، يعني عشان يعني يبين يعني شيء من علم الشيخ. طبعا يعني مش يعني مشان اللي بين علم الشيخ، الشيخ واضح بعلمه وظاهر بعلمه رحمه الله تعالى. ويعني في مسألة من المسائل كان الشيخ بيسأل سؤال، الطلبة بيسألنا سؤال وبيقول ان فيه آية في القرآن يعني حرمت الخمر في حالة دون حالة، وفيه آية حرمت الخمر في وقت دون وقت، وفي آية حرمت الخمر تحريما نهائيا، وفي آية أحلت الخمر. فطبعا احترنا في هذا الأمر. الشيخ سأل وقال طبعا يعني مين منكم يقول، فطبعا قلنا الآية اللي حرمت الخمر في حالة دون حالة اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر، والآية التي حرمت الخمر في وقت دون وقت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والآية التي حرمت الخمر تحريما نهائيا هي الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام هي المائدة. واحترنا في الأمر الرابع يا شيخ حسن في الآية الرابعة اللي هي أحلت الخمر يعني تحريما أو أحلته يعني جعلته حلالا كاملا. فطبعا الشيخ بدأ يسأل الطلاب، فضل الله عز وجل يعني ربنا فتح علينا فضل الله، وقمت ويعني خلطتها كده واخد بالك زي ما بيقولوا، قلت أقول زي ما تيجي. فقلت الآية في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقال الشيخ أحسنت بارك الله فيك، أنت مصري؟ طبعا ظهرت من اللهجة وكده، أنت مصري؟ فقلت نعم. قال هكذا المصريون.
جزاه الله
والله خير. هذه الكلمة يا شيخ حسن
ربنا يبارك فيه
ربنا يبارك فيه ويرحم الشيخ طبعا كل الاخوان في الله عز وجل. ولكن الشيخ كان يعني انا حبيت ابين الامر ده يعني علشان اهل مصر المفروض يعرفوا الشيخ ويقروا عن الشيخ بعد كده، ان الشيخ كان بيكن في صدره لاهل مصر حب وشغف الدرويات دائما والله، وكان يحترم الطلاب المصريين. ولعل الشيخ تسلم يؤكد هذا الكلام.
ربما يعني ليس هو وحده يا شيخ رضا، يعني مش الشيخ فقط، يعني الشيخ ابن عثيمين كان يداعب الطلبه المصريين، والشيخ كان برضه درس على ايد الشيخ ابن باز ابن عثيمين. نعم يعني الجميع كانوا يحبون المصريين الحمد لله.
الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ونحن جميعا يعني بفضل الله عز وجل جلسنا امامهم لمده 10 سنوات. يعني 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 هذا المثلث العلمي الرائع الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، او ان صح القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، يعني عليهم جميعا رحمه الله جل وعلا. ونسال الله جل وعلا ان يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر، نحن والسامعين والشاهدين باذن الله جل وعلا. ونسال الله جل وعلا ان يعوضنا خيرا عنه. اللهم امين امين. ويعني اتمنى للشيخ اسلام ونعد يعني قابله قريبا ان شاء الله واذكره بنفسي ان شاء الله.
الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
اكرمكم الله. فضيلة الشيخ اسلام، لا شك ان فضيلة الشيخ كانت همته عالية، حتى ظهر ذلك في بداية تعلمه، فقد تعلم وبدأ يتعلم نظاميا بعد 25 تقريبا على ما قرأت. انا لم اعاشر الشيخ ولم ألل هذا الشرف، يعني بعد 25 سنة بدأ يتعلم تعليم نظامي، دلالة على حرصه على التعليم النظامي ومواكبة العصر. ثم بعد ذلك نجده يدرس ويعلم الناس ويتعلم، ثم بعد 60 أو في 60 يأخذ الدكتوراه، يحضر رسالة الدكتوراه في 60 من عمره، ويناقش الرسالة، ويقول الكاتب في على صفحة من صفحات الانترنت لحيته بيضاء ناصعة البياض، يناقش الرسالة أمام تلامذته، بل تلامذة تلامذته، يناقش أمامهم رسالة في 8 مجلدات 8 مجلدات أو 7 مجلدات. وهذه الرسالة كما يعلم أصحاب هذا الفن ممكن يشترك فيها 7 طلاب عشان ياخدوا رسالة الدكتوراه مع بعض. ولكن همته العالية يعني حدثنا عنها، وصبعه بالحق، وارتباطه بالعلماء الصغار أو يعني الذين هم أصغر منه سنا، وزيارتهم عند مرضهم وما إلى غير ذلك من أمور.
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة نقطة صغيرة جدا أو بسيطة إضاءة كلام الشيخ محمد الكردي الله يحفظه، مسألة معرفة القدر التعظيم الشرعي العالي وغير ذلك. كان الشيخ جبرين يضرب أعلى المثل في هذه المسألة، وكان ينهي الطلاب تماما، حتى أنه كان يصعب عليك جدا أن تصل إلى أن تقبل رأسه كما يفعل كثير جدا مع الشيخ الكبار، أو تقبل يديه، أنا حاولت مرارا وتكرارا أفعل فكان إيه يمنعني تماما إلا حين غرة رحمه تعالى كان ينهى عن ذلك حتى يعني إيه معرفة القدر الشرعي لكن هو يخاف من هذه المسألة. لكن رحمه تعالى كان من الصعب جدا أنك تصل إلى رأسه أو إلى يده رحمه تعالى مع كبر سنه وعلو قدره وكعبه في هذه المسألة فكان عجيب في هذه الناحية رحمه تعالى. أما مسألة الشيخ كيف إن هو يعني بدأ متأخر وكيف إن هو بز أقرانه وكان يعني أول الكل ووصل إلى درجات عليه في المعهد العلمي ثم بعد ذلك لا يستنكف أن يأخذ دكتوراه في شرح الزركشي على مختصر خرقي ويعلم من درس هذه الرسالة العجيبة الحديثة تحقق وغيرها من الأقوال ونفس الطويل للشيخ رحمه تعالى يعلم همته العالية جدا جدا وكيف أنه لم يزهد في هذا الأمر مع أن يعني لما زاد بذلك شرفا بل ازداد المنصب هذا بأنه إيه رحمه تعالى ما زاده شيئا رحمه تعالى مع أن الشيخ كما يقول شيخنا الشيخ فوزان وشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير أنه ضرب من كل علم بكل فن بسهم كان عجيب تحدث في التفسير تحدث في العقيدة فقه في اللغة.
نكمل إن شاء الله بعد المداخلة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد فضيلة الشيخ
مولانا يعني الله يبارك لكم على الحلقة والله العظيم وأنا بسمعها كده تأثرت فعلا بمسألة إن الواحد ما بيعطيش العلماء قدرهم بس جالي ومع التأثر ده جالي سؤال إزاي نعرف إن ده لا يعني أنا واحد من عامة الناس إزاي أقدر أحد أعرف مين العالم ومين مدعي يعني تذكرت من مقولة أحد الأئمة اللي هو أنا للشافعية أن يمد ساقه لأن حتى الإمام الشافعي في واحد سمته سمت العلماء شكله شكل العالم لكن أعرف منين بقى ده عالم مني أنا واحد من العوام وإذا كان عالم أو مدعي فأرجو الله يبارك لك نعرف إزاي نعرف العالم.
حاضر نجيبك إن شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك ونفع بيك. تفضل يا شيخ. طبعا يعني سؤال فعلا من الأهمية بمكان
رائع
يعني سؤال خطير جدا بل إننا نتخذ رؤوسا مش عايز أقول جهالا ولكن هي يعني من ال يعني يقرؤون نتف من الكتب يعني أجزاء قليلة جدا ويتصدرون الحلقات العلم والفتوى وما إلى غير ذلك وربما تجد أعلم منه يجلس بجواره ويعلم خطورة الفتوى فلا يفتي وهذا يتجرأ على الفتوى كيف يعرف هذا من ذاك. نعم
هذه جزاه الله خيرا الأخ السائل لأن هذه مسألة اختلاط العالم بشبيه العالم هذه مصيبة كبيرة جدا
أو أبا شبر زي ما الشيخ
نعم كما دائما الشيخ الحلواني يقول هذه النقطة
الشيخ عبد الله بكر
الشيخ بكر بسيط في الحلية المباركة ودائما الشيخ الحلواني دائما يقول اختلاط العالم بشبيه العالم هذه مصيبة كبيرة جدا وهذه يعني كما تعلم نصف عالم يفسد الأديان ونصف طبيب يفسد الأبدان وشتان بين هذا وهذا ولعل مما يعلم هذه المسألة وأعظم المسألة أن العالم يعني في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس يظهر لك رجل فتح أبواب الرجاء وحيا الرجل وفتح له أبسس على أبواب الله سبحانه وتعالى بعد أن إيه أن قتل نعم انظر فتح له الرجاء ودله على الله سبحانه اذهب إلى الأرض كذا ثم نص عليه هذا هو العالم الذي يعرف مناط الأحكام ومآلات الأمور ويعرف أنه إيه لا يحول بين الله حائل هذا هو العالم ويعني مما من
زهد الشيخ شيخ الإسلام يعني نقرأ أنه كان يجلس في بيت من الطين إلى وقت قريب حتى اقترض قرضا من بنك العقاري بدون فوائد
دائماً
وبدأ يبني عمارة أو بيت له بيت متواضع جدا في وسط الناس وعامة الناس وحتى السيارة لم يشتري سيارة ولكن أهديت له وأقسم عليه أحد الأمراء أن يركبها وإلا فما كان ليركبها يعني إلى هذا الحد إلى هذا الحد وصل زهده رحمه الله فيعني حدثنا عن هذه الأمور رحمه الله.
أما زهد الشيخ رحمه تعالى فكان أمثلة وأعجوبة كان طلاب العلم حوله يعزمونه في كشطات وفي بيوتهم وغير هذا وكان سبحان الله يترك دنيا الطلب.
يعني كشطات
كشطة عبارة عن يعني نزهة نزهة خارج كذا في البر أو في بعيدها كذا وكان يجيب
لا يستنكف يعني
أبدا لا أي عزيمة أو غير هذا لا يستنكف أبدا ويذهب ويلقى الإخوة ويداعبهم وكذا وكان يقض الطرف تماما عن أي أمور دنوية أو أن دنيا الطلبة أماما. إذا ذكر العلم تكلم.
إذا
ذكر
البوادي في تعليم الناس.
عجيبة. ده كان هذا الأمر مضرب بالمثل. له رحلات شهرية في أماكن لا تصل إليها الطائرات. بل بعض الطلبة تكل.
لذلك كان يحب أن يمشي بالسيارة ليس يعني بالطائرة حتى يصل إلى الأماكن التي لا تصل إليها الطائرات.
عجيب. نعم. عجيب. يصل الأماكن لا يمكن أن يصلها أحد. نعم. الطلبة اللي معه يشفقون على أنفسهم وينامون نوما عجيبا، وهو يقوم إذا ناموا يتعبد لله عجل الله ويذكر لله عجل الله، ثم يوصل الدرس بالدرس رحمه تعالى ويقابل هذا. حتى أن الناس في النجوع والقرى وفي أماكن بعيدة جدا كان يعرفونه معرفة، لأنه كان دائما زيارات دعوية مستمرة صيفية.
صلة للمشايخ الشيخ صبر
عجيب. نعم. كان يعني معرفته نعم إن شاء الله. لما يعلم بس مرض شيخ سفر حفظ الله
هذا جبل وهذا جبل.
نعم. انظر انظر يذهب إليه وهو على سرير المرض. نعم. يدعو له يعني ولا يدري أنه بعد سنوات. نعم. أن الشيخ أيضا سيركض على السرير ويعافى الشيخ رحمه الله. وانظر لا يستنكف هذا. نعم. أيضا لما يعني انفض الناس وفي سماحة الشيخ نباز وقف الشيخ وانفض الجميع، ظل واقفا على قبره وفاء يرفع يديه والكل. نعم. يبكي ويدعو لشيخ وفاء وبرا هكذا. نعم. كان دائما
قوبل بهذا الجزاء.
شيء عجيب. الجزاء أنا أنظر عمل. والله الكل والشيخ واقف طويلا على قبر الشيخ رحمه الله يدعو له ويرفع يديه. كذلك يذكر مشايخه كثيرا. الشيخ الشثري
في أخ تلميذ للشيخ شاف رؤية، من الأمور اللي جعلته يستبشر أنه شاف رؤية أن الشيخ وهو في طريقه إلى الدفن يعني إذا به يكشف وجهه رحمه الله ويوعظ الناس ويعلمهم أمور دينهم قبل أن يدفن. والله يعني هذه الرؤية يعني فعلا بشرى خير، لعلها بشرى خير يعني. نسأل الله عز وجل أن يتغمده وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. فضيلة الشيخ طبعا نحن بدينا لقاءات ولقاءات، ولكن يعني هيا بنا لنقيم حملة الآن، ولتكن حملة ابن جبرين للتوعية الناس وتقدير العلماء من قبل الناس، يعني حملة نقدر فيها العلماء وحملة نرفع من مكانتهم وننقب عنهم ونعرف بهم، حتى وإن أبوا أن يأتوا إلى الفضائيات فلنعرف بهم وبمجهودهم، تراجم لعلمائنا المعاصرين ولعلمائنا الأحياء منهم والميتين، عبرة وعظة من موت فضيلة الشيخ ابن جبرين في دقيقتين
رحمه الله تعالى. طبعا لابد أن يكون هناك عبرة وعبرة.
نعم.
من موت الشيخ ابن جبرين وغيره من أهل العلم. أما العبرة فهي الحزن بلا شك والألم على وفاة هذا الجبل الأشم الذي كان يمثل العلم قولا وعملا، وهو ده إجابة السؤال الأخ اللي كان بيسأل دلوقتي. أيوة. كيف أعرف العالم من غيره؟
فتح الله لك.
لأن هذا يعني مختلط فعلا عند الناس العلم. تشبيه تشبه الأنصاف المتعلمين أو شبيه العالم بالعالم.
نعم.
الناس اليوم يظنون أن كل من لبس لبسا معينا وتزي بزي معين أنه عالم.
نعم.
وهذا بلا شك يعني اختلط على الرجل الذي قتل 99 نفس
بالسعودي.
يعني انا اعرف الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم. نعم. رحمه الله.
نعم.
حفظه الله تعالى في اسكندريه.
نعم.
يعني كان زياره عند اخ من الاخوه بجوارنا في الهرم، وبعدين كان ليله شتيه، فالاخ يعني عزم عليه ان يلبس عباءه عشان البرد، وابى الشيخ الشيخ محمد اسماعيل ابى ان يلبس هذه العباءه، قل هذا لباس العلماء. هو محمد. نعم. اسماعيل من هو؟
نعم.
هو بلا شك نعده من علماء العصر.
نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره لتواضعه العظيم. فبنقول للأخ الكريم
محمد. نعم. يعني أنا ركبت مع السيارة أكثر مرة الشيخ محمد ربنا يحفظه.
نعم.
وكان لا يلبس الطقية.
نعم.
أو هذه إلا قبل باب المسجد.
نعم.
فسألته لماذا؟ يقول أنا ما أحب أن أنا إيه أنا
أشعر بين الناس أن هذا شيخ
العالم.
كان حريص الشيخ محمد إسماعيل من الحرص بمكان. أنا فعلا أرى فيه فعلا برضو العالم العائل العامل والعالم الرباني. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله وتعظيما،
يعني بالخشية وبالتطبيق
بالتطبيق
يعرف السائل
بالضبط كده
من العالم ومن أبا شبر.
العالم. نعم. لا يكثر الكلام.
نعم.
ولا يجيب على كل سؤال.
نعم.
ولا يقتحم الموضوعات. طيب. لكن العالم يصبر ويتكلم على قدر السؤال ويجيب السائل بعدما يفهم سؤاله جيدا، ولا يتكلم في علم إلا وهو يحسنه، ولا يجيب على كل الأسئلة. الإمام مالك سئل في أكثر من 100 مسألة أو 36 مسألة لم يجب إلا عن 12، والرجل قد أتاه من أقاصي الغرب إلى أقاصي الشرق عشان يسأله.
من قال لا أدري فقد أفتى.
كان يعلم هؤلاء لا أدري قبل أن يعلموا العلم. والفتنة لا تؤمن على الأحياء، فاقتدوا بمن قد ماتوا. فالعالم تجده دائما يتلمس الطريق فيما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء السابقين. أما الذي يتجرأ على العلم وهو من أنصاف المتعلمين لا يذكر القدماء، بل يقول هم رجال ونحن رجال، والحقيقة أنهم هم رجال وهم لم يحصلوا العيال بعد.
نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وسريعا أختم حلقتي ببعض الأبيات القصيرة في رثاء فضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. يقول تلميذه: أتاني مخبر بوفاة شيخي، فدب الحزن يسري في وريدي، أفيضي يا عيوني والتجودي على فقد الإمام، ألا فزيدي، إمام قد سعى في كل حين وينشر علمه بين الوجود بنشر الخير يسمو كالجبال ودك بشرحه كل السدود. أيا جبرين يا شيخ البلاد، أيا علما يلوح إلى الرشاد، قضيت العمر في طلب وجد، وها قد حان وقت للحصاد، وها قد حان وقت للحصاد، أنرت عقولنا وغرست فينا بأن العلم خير للعباد. ومات الشيخ وارتحل الإمام، أيا جبرين يا أسد الأسود، بكتك الأمة الغراء حزنا، بكتك الأمة الغراء حزنا، وصار الدمع في شتى الخدود. أيا رباه يا رب الوجود، بجودك فجزه الأجر المزيد، أيا رباه ذا العرش المجيد، بعفوك فجزه دار الخلود، بعفوك فجزه دار الخلود. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات عدن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا من علمه ومن علمائه الربانيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.